مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية التونسية، وباعثها أخ لنا من هناك يقول: أخوكم في الله يوسف مفتاح. الأخ يوسف عرضنا له سؤال في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل سماحتكم ويقول: جدي شيخ مسن لا يقدر على الحركة، وهو يملك مالا كثيرا والحمد لله، ولم يكتب له الحج إلى بيت الله الحرام، فهل تكتب له الحجة إذا مكن إنسانا فقيرا من الحج من أمواله الخاصة؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. إذا كان هذا الرجل عاجزا عن الحج لكبر سنه، لا يستطيع الحج بالسيارات ولا بالطائرات، فإنه يستعين، يخرج من ماله بالثقة من الطيبين حتى يحج عنه من ماله. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سألت امرأة قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحل، أفلا حج عنه؟ قال: حج عن أبيك. وسأله أبو رزين العقيلي قال: إن أبي شيخ كبير لا يثبت الحج ولا الطعن، أفلا حج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتبر. الحمد لله. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، لعله من المناسب أن تتفضلوا بتوجيه الناس إلى قضية: هل الحج يجب على الفور أم على التراخي؟
الحج يجب على الفور، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم. الحج يجب المبادرة به على الفور إذا كان قادرا ببدنه وماله، أما إذا كان عازم بالمال فلا حج عليه، أو عازم بالبدن لمرض يؤجل حتى يشفى. أما القادر بماله وبدنه فإن الواجب عليها البدار بالحج والمسارعة إليه، لقول الله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله. ولله على الناس يعني واجب لله على الناس، فالواجب البدار بذلك، هذا هو الواجب. نعم، على الرجل والمرأة والأعرابي والحضري، على جميع المسلمين يجب عليهم الحج ولو كانوا في أطراف الدنيا في الشرق والغرب. يجب عليهم أن يحجوا إذا استطاعوا بالمال والبدن، فإن لم يستطع ببدنه لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يجب أن يستريب من الثقات الطيبين من يحج عنه ممن قد حج عن نفسه. النائب لا بد يكون قد حج عن نفسه سواء كان رجل أو امرأة. وهكذا العاجز كبير السن أو كبير السن من يستطيع يستريب. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمعت شيخ بعض الناس يتشاغل بأمور وأمور عن الحج، فقد يتشاغل ببناء مسكن ويتشغل بالزواج أو شراء السيارة وما أشبه ذلك، هل من كلمة؟
نعم، لا يجب للمؤمن يتشغل عن الحج الواجب، من استطاع الحج الواجب عليه البدار بالحج، ولا يجب التشاغل ببناء مسكن أو شراء مزرعة أو ما أشبه ذلك. أما الزواج فله شأن آخر. إذا احتاج للزواج وخاف على نفسه يبدأ بالزواج، لأنه من النفقة اللازمة. فإذا احتاج للزواج وخاف على نفسه من تأخير الزواج يبدأ به قبل الحج ثم يحج بعد ذلك. أما إذا كان لا يخشى فإنه يبدأ بالحج.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا من ملك عقارا كبيوت ومزارع وهو لم يؤدي فريضة الحج بعد يعتبر مخطي؟
لا يجوز له التساهل، عليه التوبة إلى الله من تأخيره وعليه المبادرة بالحج. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهذا يشمل البعيد والقريب بطبيعة.
نعم، ولو في أمريكا أو في أي مكان. أو في روسيا أو في أي مكان، في أي مكان من الأرض يلزمه السعي إذا استطاع ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. بعد هذا ننتقل إلى ليبيا لنقرأ رسالة بعث بها أحد الأخوة، يقول أخوكم في الله من ليبيا يسأل ويقول: ما حكم من يصلي في حجرته وبجانبه عمارة فيها قاعة يصلي فيها الطلبة اتخذوا منها مسجدا وليس لهم إمام محدد، وعذرهم أن الإمام يأمهم قد يكون حالقا للحيته، كما أنهم يطولون الصلاة أكثر من اللازم.
يلزم الجميع أن يصلوا في المساجد إذا كان قربهم المساجد يسمعون الأذان، أما إذا كان ما في قربهم المساجد فإن هذا الرجل يصلي معهم، يصلي مع الجماعة طلبة وغير الطلبة، ويقدمون أفضلهم وأقرأهم، ولا يقدم حالق اللحية، لا يقدم ولو كان مستعلم ولو كان مدرسا، يقدم من هو أقرأهم ممن وفر اللحية وعرف بالخير من المدرسين أو غيرهم، ويلزم من كان حولهم أن يصلي معهم الجماعة، لأن الرسول قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. والجماعة واجبة، قد هم أن يحرق على ناس بيوتهم لما تخلفوا عن الجماعة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندما يستيقظ الشخص بعد طلوع الشمس هل يصلي الصبح حاضرا أم قضاء؟
إذا استيقظ يبادر فيتوضأ ويصلي الراتبة ثم يصلي المريضة ولو بعد طلوع الشمس، يصلي الراتبة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نام في السفر حتى طلعت الشمس أمرهم فاقتادوا رواحلهم عن المكان، قال إنه حضرنا فيه الشيطان فاقتادوا رواحلهم عنه بعض الشيء، ثم توضأوا وصلوا الراتبة وصلوا الفجر بعد الأذان، أذن وأقام صلى الله عليه وسلم. فهكذا الرجل لو نام عن الصلاة طلبه النوم إذا استيقظ يتوضأ يصلي ركعتين ويقيم يصلي الفريضة ولا يعجل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المنطقة الشرقية رسالة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول أم حنان، أم حنان تقول: قرأت في إحدى الكتيبات بأن حجاب المرأة ليس شرطا أن يكون عباءة أو كابة، بل المهم أن تتوفر فيه شروط الحجاب الشرعي، وأنا ولله الحمد امرأة ملتزمة وحجابي عبارة عن كاب واسع جدا وطرحة طويلة وكثيفة وغطاء للوجه وقفازات وجوارب، ولكن يا سماحة الشيخ قرأت مرة أخرى فتوى بأنه لا يجوز أن يكون الحجاب على الكتف كما هو الحال في الكاب، فهل لبسي للكاب حرام علما بأنه واسع وغير ملفت للنظر وشكلي العام محتشم ولله الحمد؟
الواجب الحجاب، تصلي المرأة مستورة ما عدا الوجه والكفين، الوجه السنة يكون مكشوفا والكفان سترهما أفضل وأحوط، أما البقية يجب أن يستر في الصلاة، أما في غير الصلاة فإنها تحتج عن الرجال، وتلبس لباسا ليس في تشبههم بكفرة وليس في تشبههم بالرجال، تكون ملابسها ساترة حاجبة لها عن الرجال، لكن لا تكون فيها، لا يكون فيها مشابهة للكفرة، نساء كفرة ولا مشابهة للرجال. فالكاب إذا كان ليس فيه تشبه من الكفرة وليس فيه تشبه بالنساء وهو ساتر فلا بأس، إذا كان لا ليس فيه تشبه بالكافرات وليس فيه تشبه بالرجال وهو يستر فلا بأس. تحرى المرأة اللباس الذي لا تشابه، لا تشاب فيه نساء الكفرة ولا تشاب فيه الرجال.
جزاكم الله خيرا. سمعت الشيخ، المعروف عن هذا الكاب أنه قد يصف تقاطيع جسم المرأة،
إذا كان ضيقا لا يصلى فيه، لكن إذا كان ساترا واسعا وليس يتشبه بالكافرات ولا بالرجال فلا بأس.
جزاكم الله خيرا. هذا من حيث الصلاة، لكن من حيث الخروج به إلى الشارع
مثل ما تقدم، إذا كان يسترها وليس يتشبه لا بأس.
هو يسترها لكنه يصف أعضاء جسمه،
لا تظهر، إذا كان يصف لا تظهر. فالمسجد لا يصف الأعضاء.
بارك الله فيك.
عداءه وغيره. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة يقول: إن لدي ابن خالة رضع من ثدي أمي أكثر من مرة، بمعنى أن الرضعات تعدت الخمس بالتأكيد من والدتي، فهل يعتبر هذا الشخص محرما؟ بل إحدى الأخوات تقول: إن لدي ابن خالة رضع من ثدي أمي أكثر من مرة، بمعنى أن الرضعات تعدت الخمس بالتأكيد من والدتي، فهل يعتبر هذا الشخص محرما لي ولإخواتي، علما بأنني أكبر منه وقد رضع مع أخي الأصغر وإخوتي يمنعونني من رؤيته عندما يأتي لزيارتنا، فهل علي إثم في ذلك لأنني حاولت إقناع إخوتي بأنه أخي ولكنهم لم يقتنعوا؟
إذا كان رضع من الوالدة خمس رضعات أو أكثر فإنه يكون أخا لكن ولو كنت أكبر منه، يكون أخا لجميع أولاد الوالدة وأولاد الزوج، يكون أخا لهم اللي بعده واللي قبله كلهم. إذا كان الرضاع خمس مرات مضبوطات يصل اللبن إلى الجوف في الحولين قبل أن يفطم فلا بأس، هو أخ لكن الكبار والصغار، أنت ومن دونك. نعم. ومن فوقك. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف خاء وعين وحاء، تقول: أنا شابة لي أب لا يؤدي ما استوجبه الله عليه من فرائض وواجبات ويرتكب معاصي عظيمة، منها عقوق الوالدين وعدم إحسان تربية أبنائه ورعاية المنزل والقيام عليه والنظر في شؤونه، وهو دائما يهينني أمام القريب والبعيد والشريف الوضيع، ويتلفظ علي بألفاظ قبيحة للغاية، ومقصر في واجباتي من ملبس ومأكل وغيره، وهو دائما يسعى إلى تشويه صورتي بين الناس، فهل أرد عليه إذا تلفظ بكلام قبيح أم أصمت ولا أرد عليه بشيء، علما بأن معاملته مع الجميع هي نفس المعاملة مع البنت والابن والزوجة؟ جزاكم الله.
لا حول ولا قوة.
تقول: أنا شابة لي أب لا يؤدي ما استوجبه الله عليه من فرائض وواجبات ويرتكب معاصي عظيمة، منها عقوق الوالدين وعدم إحسان تربية أبنائه ورعاية المنزل والقيام عليه والنظر في شؤونه، وهو دائما يهينني أمام القريب والبعيد والشريف والوضيع، ويتلفظ علي بألفاظ قبيحة للغاية، ومقصر في واجباتي من ملبس ومأكل وغيره، وهو دائما يسعى إلى تشويه صورتي بين الناس، فهل أرد عليه إذا تلفظ بكلام قبيح أم أصمت ولا أرد عليه بشيء، علما بأن معاملته مع الجميع نفس المعاملة مع البنت والابن والزوجة؟ جزاكم الله خيرا.
يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا الوالد المشرك الذي يأمر بالشرك يقول الله جل وعلا: وصاحبهما في الدنيا معروفا، وهما والدان مشركان يأمران بالشرك، فأنت عليك الصبر والكلام الطيب مع الوالد والدعاء له في الهداية، ادعي له في الهداية والكلام الطيب، هداك الله عافاك الله وفقك الله، لأنه قد أساء الحال معك ومع غيرك، فعليك الصبر وألا تقابلي هذا البلاء إلا بالصبر والكلام الطيب، كما قال الله جل وعلا في حق الوالدين المشركين: وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهذا إذا كان لا يصلي هو مشرك فيعامل بما قال الله: وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأنت احلمي وتوجهي إلى بالدعاء واسأل الله في أوقات الإجابة أن الله يمن عليه بالهداية ويعيذه من الشيطان ويضع في قلبه الرحمة والحنو على أولاده وأن يوفقه لبر والديه إلى غير ذلك. الواجب عليك الصبر وأن تصحبيه بالمعروف وأن تسأل الله له الهداية وأن تلتمسي أسباب الهداية الشرعية لوالدك بالكلام الطيب بالمشورة على والديه بنصيحته على أصحابه ورفقائه ينصحوه بغير هذا من وجوه الخير. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: أخوكم في الله كمال الدين عبد الحليم يسأل ويقول: هل يجوز أن أصلي وراء إنسان حالك اللحية والشارب وإزاره طويل وحافظ للقرآن الكريم، هل يجوز الصلاة وراءه أم لا؟
مثل هذا لا يصلى وراءه، ينبغي يحسن إلا إذا دعت الحاجة ولم يتيسر الإنسان يعزل صلي وراءه، لا يصلي وحده، صلي مع الجماعة. لكن إذا تيسر من المسؤولين أن يزيلوه ويعينوا مكانه من أهل الخير كان هذا هو الواجب، لما ذكرت عنه من حلق اللحية والإسبال. المقصود أن الواجب على المسؤولين عن المسجد أن يقدموا من هو مرضي لله، من هو الأقرأ المتصل بصفة الخير والمظهر الإسلامي الذي قد عفى لحيته ولم يشمل ملابسه. المقصود يتحرون لهذا المسجد الإمام الصالح المستقيم على شريعة الله ويزال هذا. لكن إذا بريتم أنتم وغيركم بإمام حليق أو مسبل ولم يتيسر عزله فلا تصلوا وحدكم، صلوا مع الجماعة وأنصحوا له بالكلام الطيب والتوجيه الحسن لعل الله يأتي بأسبابكم.
سمعت شيخ، هل تكون النصيحة خفية أو معلنة؟
إذا كان قد أعلن هذا الأمر تكون معلنة، وإذا نصحوا بينه وبين لعل ذلك ينفع طيب، وإذا نصحوا جماعة في المسجد قالوا يا عبد الله اتق الله ارفع ثيابه شيء ممكن الظاهر، إذا نصحوا الظاهر فلا بأس. وإن رأوا أو بعضهم نصيحة سرا يزورون في البيت أو يقوم له أحد في محل الإمام بينه وبينه وينصحه كل هذا طيب، يفعلون ما هو الأصلح.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. يسأل ويقول: هل يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة؟
نعم لا بأس،
الحمد لله
النبي أقر المرأة في ذبح الذبيحة. طيب. إذا ذبحت كسر الذبيحة وذبحت لا بأس، الضحية وغير الضحية. نعم
نعم نعم. هل يجوز للرجل أن يتحنى بالحنة؟ وهل وجد ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته؟
الحنة من زي النساء، الحنة من زي النساء لا من زي الرجال، لكن إذا دعت الحاجة من باب الدواء في رجليه أو في غيره من باب الدواء على وجه لا يكون فيه تشبه بالنساء فلا بأس من باب الدواء، وإلا هو من زي النساء ومن عادة النساء. لكن لو وجد في بلد يعني يستعمله هؤلاء وهؤلاء ولا يكون في تشبه لهؤلاء في الصفة ولهؤلاء في الصفة يعني من زيهم أنهم يستعملونه لم يكن في تشبه، مثل ما يستعمل الأرنية الملابس المعتادة التي يعتادها النساء والرجال في مصلى وفي غيرها. المقصود إذا وجد في بلد شيء يعتاده الجميع ما يكون خاصا بالرجال ولا يكون خاصا بالنساء، مثل خاتم الفضة،
نعم،
مثل مصليات السجادات،
نعم،
مثل أشياء اعتادها الجميع.
طيب.
ما فيها تشبه.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن رسالة بتوقيع أحد الأخوة يقول: ألف عين عين، يسأل: ما حكم صلاة ما حكم طلاء المرأة لأظافرها وهي لا تصلي، أي عندها العذر الشهري وبمجرد انتهاء أيام الدورة تزيل هذا الطلاء، هل تكون آثمة؟
لا حرج فيها،
الحمد لله،
كان في وقت ما في الصلاة
نعم.
تجعل شيئا تحتاجه في مواضع الوضوء ثم يزال عند وقت الوضوء.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للنساء إزالة الشعر من اليدين والرجلين أم يعتبر هذا تغييرا لخلق الله؟
لا حرج في ذلك، ولكن لا تزيل الحاجبين، هذا هو النمص. لكن لو كان في اليدين أو اليدين شعر أو لحية لها أو شارب يزال ولا حرج في ذلك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عين دال ألف بعث بسؤال يقول فيه: أريد أن أحج حجا بدون عمرة لأنني ليس عندي الاستطاعة للفدية، لكني لا أعرف الطرق الصحيحة التي أتبعها حتى يكون حجي صحيحا وبدون فدية، علما بأنني أقيم وأعمل في جدة، أفيدوني بارك الله فيكم.
الحج الذي ليس في فدية أن تحرم بالحج مفردا، اللهم لبيك حجا مع النية في قلبك، إذا كنت في جدة من جدة تلبي بالحج ناوي الحج مفردا، فتذهب إلى مكة وقت الحج تطوف وتسعى وتبقى على إحرامك حتى تقف في عرفات حتى ترمي جمرة العقبة، فإذا رميت جمرة العقبة فالأفضل أن تحلق، وإن قصرت فلا بأس ثم تحل، ومن حل بعد الرمي أجزأ، لكن الأفضل أن يكون بعد الحلق بعد الرمي والحلق أو التقصير، ثم يلبس ثيابه إذا شاء ويطيب إذا شاء ثم يطوف ويسعى طواف بين سبعة أشواط وصلى ركعتين ثم يسعى من الصلاة سبعة أشواط، هذا هو الحج المفرد، ما فيه فدي. تحرم من مكانك من جدة أو من الميقات إن كنت في جدة، الإمارة من الميقات تحرم من الميقات بالحج فقط، اللهم لبيك حجة، ثم إذا جئت مكة تطوف بالبيت تسعى وتبقى على إحرامك حتى تخرج العرفات وحتى ترمي الجمرة يوم العيد ثم تحل، تحلق أفضل أو تقصر ثم تحل، تطيب تلبس ملابس ثم عليك الطواف بعدها، طواف فقط بدون سعي، إلا إذا كنت أخرت السعي إلى بعد العيد تسعى مع الطواف، ليس عليك إلا سعي واحد، إن قدمت مع طواف القدوم كفى، وإن أخرت مع طواف الإفاضة فلا بأس، وإذا رميت الجمرة حصل التحل الأول، لكن الأفضل والأحوط أن يكون مع الرمي الحلقة والتقصير خروجا من الخلاف، ثم تحل ثم تحل، يعني تلبس الملابس تطيب ثم يبقى عليك الطواف والسعي، إن كنت ما سعيت مع طواف القدوم يبقى عليك الطواف والسعي، وبهذا يحصل التحل كله. سألك زوجة تحل في الزوجة ويبقى عليك الرمي في الحادي عشر والثاني عشر رمي الجمار الثلاث، نعم، والمبيت ليلة 11 وليلة 12، وإن شئت بقي ليلة 13 فهو أفضل، تبقى اليوم 13، وإن تعجلت في اليوم 12 بعد الرمي فلا بأس، ترمي الجمرة بعد الزوال 12 وتعجل إلى مكة تطوف طواف الوداع ثم تخرج إلى أهلك طواف الوداع بدون سعي، وإن بقيت في منى إلى يوم 13 ترمي الجمار الثلاث فهذا أفضل كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد رمي الجمار بعد الزوال تخرج إلى مكة للوداع، وإن بقيت في مكة أياما فلا بأس، لكن إذا عزمت على السفر فطول الوداع سبعة أشواط قبل السفر وتصلي ركعتين سنة بعد الطواف، نعم، وليس في السعي. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات تقول المرسلة عين أم نسرة، أم نسرة تقول إن زواجها كان بدل وإني قد سمعت أنه حرام وغير زائد، وقد أنجبت 9 أولاد من ذلكم الزوج، وقد قمت بتربيتهم جميعهم بدون أن ينفق عليهم أحد غيري، هل يجوز أن أطلب طلاقي من ذلكم الزوج؟
إذا كان الزواج بدلا يعني هو نكاح الشغار،
نعم،
بأن تزوجتي على أن يزوج أخاك أو أباك ابنتها أو أخته، هذا نكاح الشغار، كل واحد يقول زوجني على أن أزوجك، هذا يقول زوجني بنتك على أن أزوج بنتي، أو يقول أختي أو أختك أو بنتي، يعني بدل، كل واحد يشترط بنته أو أخته أو بنت أخيه على الآخر، هذا لا يجوز، نكاح غير صحيح، ومتى علمتم الحكم الشرعي جددوا النكاح ولو بعد سنوات، يجدد النكاح بدون شرط المرأة الأخرى، كل واحد يجدد النكاح ولو لا أولادكم من أجل الشبهة، ولاحقون بكم ولا أجل ولا حرج، وإن فاضك على أولادك جزاك الله خير، إذا أنفقت عليها من دون حاجة إلى مطالبته هذا إليك، هذا معروف منك، وإلا فالنفقة عليه إذا كان قادرا. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعثت بها إحدى الأخوات تقول فيحة أختنا، رسالتها من صفحة كاملة، ملخصها أن والدها يريد أن يزوجها برجل تقول هو في عمر أبي أو أكبر، وقد رفضت ذلك الزواج ولا أريده، وتعقب على ذلك وتقول لا تقل لي تزوجي ذلك الرجل يا سماحة الشيخ، لأن هذا مستحيل مستحيل، ولن أتزوجه مهما بقيت على قيد الحياة، فبماذا تنصحون والدي ومن حذى حذوه؟ جزاكم الله خيرا.
ننصح والدك وأمامك وإخوانك بأن يتقوا الله وأن يلتمسوا لك شابا مناسبا من أهل الخير والإيمان، أما إلزامك بالرجل الكبير أو بغيره فلا يجوز حتى ولو كان شابا، ليس لهم أن يلزموك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح المكح حتى تستأذن. قال الناس كيف إذنها؟ قال أن تسكت. والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها. فالواجب على أبيك أن يتقي الله وأن يرحمك وأن لا يزوجك إلا بإذنك، سواء كان الزوج كبيرا أو شابا، ليس لأبيك ولا لإخوانك ولا لأمامك أن يزوجوك إلا بمن ترضين من أهل الخير والاستقامة، هذا هو الواجب عليهم، وليس لهم جبرك على كبير أو صغير. نسأل الله لنا ولهم الهداية.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، بعض الناس تعمي بصائرهم المادة والفلوس، هل من كذبة؟
لا يجوز لهم، الواجب على المؤمن يتقي الله وألا تغره المادة وألا يكون حظه الطمع من أجل إضلال بنته أو أخته، الواجب أن يتقي الله ويلتمس لبنته وأخته ونحوهما الرجل الطيب، الرجل المؤمن، الرجل الخير بعيد كثير قليل المشاكل، وألا يكون همه الطمع أن يلتمس ذا المال حتى يعطيه مالا، هذا لا يجوز، هذه أمانة يجب عليه يتقي الله في هذه الأمانة، وأن يلتمس لها الرجل الصالح الطيب حسن السمعة حسن الدين حتى يزوجها برضاها وموافقتها ولو بمهر قليل. مهر قليل لرجل صالح خير من مهر كثير لرجل غير صالح.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين وحاء وها، يقول هل يجزئ الاغتسال عن الوضوء حيث أنه يقوم بإفراغ الماء على بدنه كله؟
لا يجزئ الغسل، لا بد من الوضوء، يبدأ يتمضمض يستنزق ويغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه وأذنيه ثم رجليه يصل رجليه، أما كون يصب الماء على بدنه ما يجزي إلا إذا كان عن جنابة ونواهما جميعا، إذا كان غسل جنابة ونوى الحدثين صار الأصل تبع الأكبر، مع أن الأولى والأفضل حتى في الجنابة يتوضأ ثم يغتسل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتوضأ ثم يغتسل عليه الصلاة والسلام، فهذا هو المشروع ولو في الجنابة، لكن لو نواهما جميعا في الجنابة أجزى عند جمع منها العلم وصار الأصل تبع الأكبر، لكن بكل حال الأولى له والأفضل له أن يتوضأ أولا ثم يعمد بالغسل في الجنابة. أما غسل المستحب غسل الجمعة أو غسل التبرد لا، الغسل مستقل والوضوء مستقل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.